إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زلت ذلك المشغوف بما خلقت له، لا زلت ذلك الحريص على إيفاء ذلك المطلوب منك. فأما الذي خلقت له ففي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأما إيفاء ذلك فإن ثم فوتا لبعض ذلك المطلوب، تحيرت الأفهام بعده، وما وصل الساعون إلى المراد. فالذي في محل التنبيه الآن أن ذلك التعبد كما يشمل التعبد بالركوع والسجود فكذلك لابد من التعبد بما في طي الأقدار من المطلوب. فهذان الأمران مرتبطان بل موقوفان على التعبد بالعادات. فأبصرت ذلك الخلل المعهود وذلك النقص الغالب في ظاهر التعبدات، أبصرته إنما نال العبد من حيث انتقاص تعبده بالقدر وفهمه لله عز وجل وفعله ومواقع تدبيره، وأن ذلك بالضرورة موقوف على استكمال تعبدك بالعادات. حتى إذا كان التعبد بالعادات غنما ودرجات رفعة عند الله تعالى، كان تفويت التعبد بالعادات ذا خطرين ماحقين. وإذا فات التعبد بالعادات حصلت الجراحات بل والجنايات. أرأيت هذه العادات؟ إنها حظوظ النفس ومطالب البدن، فأول تصون وحراسة منها أن تقصد التعبد بها، فإذا سقط ذلك ففات التعبد بها فأي أمان أن يحصل الجرح بل والجناية فيها. فكان ذلك المقال ليس على الندب ولا على الترغيب فيما يمكن فوته، بل كان ذلك المقال على اللزوم والتنبيه على ما يذهب كل شيء بفوته. ومن جهة أخرى فإن المرآة الدقيقة أن تنظر في العادات لتعرف منها أسباب الخلل في التعبدات، وأن انتقاص شهود الله عز وجل في العادات مفض بالضرورة إلى تضييع التعبد بالأقدار المحكمات، وبالضرورة ينقص الركوع والسجود وحال القلب مع الله تعالى لتبقى لا إله إلا الله محتاجة إلى سند. وأن يكون إذا ذهب المقصود من التعبد؟ فأبصرت التعبد بالعادات أن يقصد من تلك العادات التقرب إلى رب الأرض والسماوات، وأن يكون تناول مطالب البدن لا لغرض زائل ولا لأمر عارض، بل يكون أداء تلك المطالب سيرا إلى الآخرة واستعانة على مطالبها. ما أنا إلا كراكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها، قصة البقاء الإنساني. مسافرون إنما يأخذون من مطالب البدن ما به يتقوون على السفر، وما به يستعينون على قطع تلك المسافات، ليكون الاختبار في المآكل والملابس والمساكن وكل مطالب البدن. حتى إذا تصورت فقد ذلك أبصرت بعد الفقد الوقوع في الجراحات، فمن فقد التعبد بملابسه انطلق حيث لا أمان بل ولا راح، فلا تجد التشبه بالكفار في الملابس، ولا تجد خيانة تلك الملابس للستر، فيلبس لبسه، فإذا ذلك اللبس قد فصل عورته وكشف سوءته. وليس العيب من جهة الثياب، لكن العيب من فقد التعبد بتلك العادة. فأبصرت التعبد بذلك، ليس إلى اختيار المكلفين، وليس إلى استحسانهم واسترواحهم، ولكن ذلك سيف صارم وحد قاطع، حتى إذا حصلت الإعانة على التعبد بالعادات أبصرت التعبد بالأقدار، أبصرته قريبا إليك، وأبصرته يستدعيك ويخاطبك، وأبصرت بعد في تعبدك بالعادات خفة الطاعات وحلاوة العبادات وأنس القلب برب الأرض والسماوات، نالك الآن تنبيه احتجت المعونة عليه من رب الأرض والسماوات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي تعبدك بقدرك تشهد زمان الحرمان من التعبد بالعادات، وتشهد طول سير تأثر فيه الطاعات والعبادات بحال العادات، فأبصرت مع امتداد ذلك الزمان إلحاح القدر عليك، إلحاح القدر على استدعائك، إلحاح القدر على شحذ همتك. فلم ترد بدا من إلحاح نفسك على الله تعالى، الذي لا يعني أو الذي لا يكتفى فيه بأن يكون ذلك أملا أو غرضا للنفس، بل يكون ذلك حاجة وضرورة ملحة. ألم تر إلى الخطرين، خطر الجراحة والجناية من جهة إذا فات التعبد بالعادات، وخطر انتقاص حال القلب مع الله الذي يخشى فيه ألا تصفو لا إله إلا الله، فأدركت أن ذلك المفقود من جنس الضرورات، وأن طلبه لابد أن يكون بالإلحاح على رب الأرض والسماوات، وفي الإلحاح يرجى أحد عطائين أو يرجى العطائان جميعا. إن إلحاحك الذي يعني تكرر ذلك، تكرر سؤالك، وأن يكون ذلك في دخيلة نفسك وفي ظاهر قولك وفي إصلاح المفقود من ذكرك واستغفارك وعبادتك، إن في ذلك فائدتين. الأولى أن يوافق ذلك ساعة عطاء، حتى لو لم يكن الطالب مستحقا فلعله يبلغ ذلك من الجود والإحسان الإلهي، أو أن تجد لحظة صدق توافق طلبك فيكون الجواب مرجوا من الله تعالى ولا يرد، فحددت الآن حاجتك وحددت طريقة وصول صحيحة، وهي الإلحاح على الله تعالى، وبقي التفتيش في مواقع من العبادة أفسدها وعطلها ما فات من التعبد بالعادات، فكان سعيك إليها وكانت تعميرك واغتنامك لها سبيلك، فيتكرر منك إياك نعبد وإياك نستعين، وكم يتهدر ذلك في طلب في هذين الطلبين حتى يقتصر حقها على حركة اللسان. فأبصرت ذلك من المفقودات ودريت كيف فقد ذلك، إن ذلك مفقود بانتقاص أو بفوت التعبد بالعادات. أو قل لي كم مرة لما جاء الطعام أصلحت لتناول الطعام النيات، أو ضبطت على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون منك من تناول هذا المقدار من العادات؟ أو قل سكنت في مكان فمتى تفكرت أن يكون ذلك الذي اخترته أقرب إلى رب الأرض والسماوات، وذلك المكان الذي حللت فيه متى ضبطت أن يكون على مثل أو نحو أو قرب ما كان عليه رسول رب الأرض والسماوات؟ تهدر ذلك كله على سن عمر ممتدة وعلى عدد من المنسوبين إلى الدين غير محصور، فإذا إياك نعبد وإياك نستعين نالها ما نالها. وذلك اللفظ من الاستغفار كيفما كان ما عسى أن يستحضر قلبك فيه إن لم يكن مواقع الاستحضار هي مواضع التضييع والإهدار، فاحتجت في تسبيح ركوعك وسجودك أن تعمر تلك الألفاظ حتى لا تكون حظ اللسان، بل يكون فيها تشرف الجنان حتى ترى ما فيك من مواقع الفقد ومواضع فوت مرادك، أن ترى ذلك كله عدل الله عز وجل فيك وتربية الله تعالى لك، لتستدعي ما يكون به مراد الله عز وجل من أسباب نجاتك. دللت الآن على الطريق، وأن الوصول إلى التعبد بالعادات بطريق إصلاح ما فسد من العبادات، وأن إصلاح ما فسد وانتقص ودام وألف من انتقاص العبادات أن ذلك من فساد أدائنا لتلك العادات، وأن ثم خطرين، وأن خطر الجراحة والجناية لم يزل يحذرك من البلادة والبطالة فيما يتأدى منك من العادات، وأن فوت أنس قلبك بربك وشهود قلبك لرب العالمين، وأن ذلك الذي حصل بنقص العبادات له جذور عميقة في تضييع وتفويت التعبد بالعادات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المظلومين، ربنا انصرنا على القوم المفسدين، اللهم طهر الأزهر من المفسدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا وتوفنا عليه، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.